الصلاة عن العصر، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس. العصر فيها وقتان، اختياري ووقت الضرورة والاضطرار، كذلك العشاء. فهنا يتكلم عن الوقت الاختياري، يبدأ وقت العصر من نهاية وقت الظهر ولا فارق بينهما، يعني مباشرة ينتهي الظهر فيدخل العصر. إذن من صيرورة ظل الشيء مثله، هذا بداية العصر. الوقت الاختياري ينتهي متى؟ المؤلف يقول إلى أن تصفر الشمس. هذا ليس المذهب، المذهب إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، المذهب إلى أن يصير ظل الشيء مثليه. والراجح ما ذكر ابن قدامة إلى اصفرار الشمس، لحديث عبد الله بن عامر بن العاص في المواقيت في صحيح مسلم: وقت ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. إذا المؤلف مشى على الراجح، وكما نبهت سابقا أن ابن قدامة رحمه الله له اختيارات، وأن من الخطأ لو أن باحثا أراد أن ينسب مذهب الحنابلة أن يعتمد فقط على كتب ابن قدامة، بل المذهب له كتب معينة كالإنصاف والكشاف كما سبق، الذين ضبطوا فيها ما هو المعتمد عند الحنابلة. فهنا يقول: طيب أعطينا، أعطيكم مسألة، وقت العصر عند الحنفية يبدأ من متى؟ ما فيكم واحد حنفي؟ أحسنت، يبدأ من أن يصير ظل الشيء مثليه، يعني من وقت خروج العصر الاختياري عند الجمهور. وهذه من المسائل كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله التي لا يمكن العمل فيها بالاحتياط. يعني لو أردت تقول أحيانا في مسائل نقول نجمع بين القولين، لو أردت أن تحتاط وتعمل بمذهب الحنفية وتصلي بعد أن يصير الظل مثليه، خرجت وقعت في الحرام، تركت الوقت الاختياري عند الجمهور وقعت في الحرام. طيب لو أردت الاحتياط وعملت بمذهب الجمهور وصليت قبل أن يصير مثليه، صليت قبل الوقت عند الحنفية وصلاتك باطلة. إذن هنا لا احتياط ولا تلفيق ولا جمع بين الأقوال، لابد أن تحسم الأمر، يا ترجح هذا يا ترجح هذا. وهذه من مسائل قليلة لا يمكن فيها العمل بالأحوط، ليس فيها أحوط، فيها ترجيح ولا بد. طيب إلى أن تصفر الشمس، قلنا هذا هو الراجح، ومعنى أنه وقت اختياري أنه لا يجوز أن يؤخر الإنسان الصلاة عنه إلا لعذر، وكثير من المسلمين لا يعلمون هذا ويظنون أن وقت العصر إلى غروب الشمس، ويبدأ وهو مستيقظ مستطيع يؤخر الصلاة، وأحيانا النساء في البيوت تؤخر المرأة الصلاة إلى قرب أذان المغرب، وهذا محرم ومحرم عظيم، وهذا من إضاعة الصلاة عن وقتها. لأنه لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التحديد وقت العصر ما لم تصفر الشمس؟ ولولا أن عندنا حديثا آخر: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، لقلنا إن هذه صلاته قضاء. فلما جمع العلماء بين الحديثين قالوا: هذا وقت اختيار يجوز التأخير إليه، وهذا وقت عذر وضرورة، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. نعم، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا أوشك على الغروب قام فصلى أربعا. طيب قال: ثم يذهب وقت الاختيار. إذن عند المؤلف الاختيار إلى الاصفرار، وهذا هو الراجح، وعلى المذهب إلى أن يصير الظل الشيء مثليه. قال: ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس. وقت ضرورة، إذا طهرت فيه الحائض صلت، إذا نام الإنسان نام. وما تحتاج شوف ما عندي تقدير بالدقائق، لكن نعم تحتاج بالرؤية يعني بالدقائق، لا أدري كم وقته. نعم يعني يصبح شعاعها ضعيف، لكن كم وقته؟ طيب ثم قال ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس ووقت المغرب من الغروب. ما هو الغروب؟ إذا وجبت الشمس وصلى المغرب، صلى به المغرب إذا وجبت، وجبت يعني سقطت. إيش الآية في سورة الحج؟ وجبت جنوبها، وجبت يعني سقطت على ذنبها، فوجبت سقطت. وهذا يشاهد بوضوح جدا في الأماكن المستوية أن قرص الشمس إذا غاب تماما، إذا سقط وغاب تماما فقد جاء الغروب أو دخل وقت المغرب. إذا اختفى القرص، ليس بداية سقوطه، إذا اختفى القرص. وقت المغرب من الغروب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، الشفق الأحمر الحمرة التي في السماء. طيب وقت العشاء من ذلك، أي من غياب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. أيضا هذا ليس المذهب، المذهب إلى ثلث الليل الأول، وقت الاختيار في العشاء إلى ثلث الليل الأول. وأما الذي ذكره المؤلف هذا هو الراجح، أن وقت العشاء المختار إلى نصف الليل في حديث عبد الله بن عمرو العاص، ووقت العشاء إلى منتصف الليل الأوسط، إلى منتصف الليل الأوسط، ثلث الليل قبله. ما دليل الحنابلة في مسألة العصر وفي العشاء؟ أخذوه من حديث جبريل، أنه صلى به جبريل عليه السلام، صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم يومين، صلى في اليوم الأول في أول الوقت وفي اليوم الثاني في آخر الوقت. فصلى به في اليوم الثاني صلاة العصر عندما صار ظل الشيء مثليه، وصلى به صلاة العشاء عندما بلغ ثلث الليل الأول، وفي رواية أنه نصف الليل. ولكن لما نجمع بين حديث جبريل وهو حديث فعلي، فعل جبريل في أول الإسلام، وبين الحديث القولي من قول نبينا صلى الله عليه وسلم، فنقول في حديث عبد الله بن عمرو العاص القولي زيادة يجب العمل بها، يعني زاد وقال إلى تصفر الشمس، وزاد وقال إلى منتصف الليل الأوسط، وفي هذا تخفيف على الأمة أنه اتسع لها الوقت شيئا، زاد الوقت شيئا، بدل أن يكون مثليه في العصر الظل مثليه صار إلى الاصفرار، وبدل أن يكون العشاء إلى ثلث الليل الأول زاد وصار إلى منتصف الليل. وكيف يحسب منتصف الليل؟ كيف يحسب منتصف الليل؟ بين إلى إلى لا، منتصف الليل الأوسط يحسب الليل من بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر ليس إلى طلوع الشمس. الساعة 12 هذا غرينتش، أما عندنا في الشريعة مختلف، عندنا في الشريعة نحسب في هذه الأيام نصف الليل الساعة 11، فيختلف اختلاف الفصول إلى طلوع الشمس. لا 12 بالليل هذا ليس توقيتنا، واليوم لا يبدأ عندنا من الساعة الواحدة كما يفعلون، هذا ليس يومنا يوم، والوقت يختلف. الآن احسبوها، الآن حسبناها قبل أسبوع كان منتصف الليل 11، وكذلك يعرف ثلث الليل نفس الطريقة، نحسب المدة بين أذان المغرب وأذان الفجر ونقسم على 3 ونعرف. وهذا مهم جدا معرفة نصف الليل لأن تأخير العشاء عن ذلك محرم، تأخير العشاء عن منتصف الليل محرم، ينتهي الوقت الاختياري عند منتصف الليل الأوسط. تفضل. هل يعد تاركه؟ تاركا لها او العكس؟ لا يا اخي، العكس المفترض، ما دام يقول انهم وقت واحد فاذا اخر لم يكن مؤخرا. طيب، قال ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. ويبقى
ما هو الليل الأول والليل الثاني
أو الأوسط؟
نصف الليل الأول
نصف
الليل الثاني،
ما في نصف الليل الأول ونصف الليل الآخر، لكن في ثلث الليل الأول، لأن عندنا ثلثان. ثلث الليل الأول قد يفهم ثلث الليل يظن الثلث الأخير،
يعني الأول جعل ثلث جعل الليل.
نعم.
المذهب انت قلت يا شيخ نصف الليل؟
لا، المذهب خلاف ما ذكر المؤلف. المؤلف ماذا يقول؟ نصف الليل. اذا المذهب ثلث الليل. طيب، ويبقى وقت الضروره الى طلوع الفجر الثاني. اذا عندنا فجر اول وفجر ثاني، صح؟ عندنا فجر كاذب، هذا الفجر الاول، وعندنا فجر ثاني اللي هو الفجر الصادق. كيف نميز بين الفجرين؟ تفضل. طيب،
الفيل الثاني بيزيد الامور الخط، الفجر الاول ينتهي.
طيب، هو عندنا ثلاث علامات. عندنا كما ذكر ان الفجر الصادق فجر مستعرض، فجر مستعرض، والمستطير، فجر المستطير يعني المستعرض، وذلك المستطيل، أي المعترض هذا أو المستعرض أي من الشمال إلى الجنوب، معترض من الشمال إلى الجنوب وليس العكس. والفجر الكاذب ممتد، أو الفجر الأول طولي من الشرق إلى الغرب، من الشرق إلى الغرب. إذا الفجر الصادق معترض أو عريض أو مستعارض من الشمال إلى الجنوب، وذاك من الشرق إلى الغرب. هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية أن الفجر الكاذب بينه وبين السماء ظلمة، يعني شيء من الشعاع وفوقه ظلمة، والفجر الصادق ليس بينه وبين الأفق ظلمة، بل هو نور. والعلامة الثالثة أن الفجر الكاذب يعقبه ظلمة، والفجر الصادق يعقبه ضوء أو نور. يعني الفجر الصادق لا ظلمة بعده، والفجر الصادق متصل بالأفق وليس بينه وبين الأفق ظلمة. أهلك ما عندهم ساعات؟ أعتقد أن أهل البادية بالإحساس يعرفون الوقت. على كل، يعني إذا لم تكن ساعات وأن يكون كذا وغابت الشمس فبالتقدير، بالتقدير الصحابة كانوا يعرفون الوقت بالسور، يعني هو يعرف أن سورة البقرة تأخذ كذا. وهكذا عامة الناس عندهم وسائل لمعرفة الأوقات على سبيل العموم، يعرف الوقت هذا في الساعة قرب كذا. طيب، ووقت الفجر أي الصادق يمتد من ذلك أي من الثاني هذا الصادق إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس وقت واحد. إذن عندنا الظهر والمغرب والفجر وقت واحد، العصر والعشاء وقتان اختيار واضطرار. ومن كبر، ومن كبر يعني سنؤخر الأسئلة حتى نمشي شوي، ومن كبر يعني هو الأسئلة في بداية الدرس حتى يستيقظ الناس ويتفاعلوا وبعدها نسرع شوي. ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها، كبر تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت فقد أدرك، هذا هو المذهب. معنى الحديث يقول من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس أو من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، أدرك ركعة. وفي رواية من أدرك سجدة، هم قالوا اعتمدوا على من أدرك سجدة هذه، قالوا ما دام يدرك بجزء من الركعة فأقل جزء فيها وتكبيرة الإحرام، لكن الصحيح أن السجدة هي ركعة، يعني ركعة. وفي صلاة الجمعة يقول الحنابلة إنها لا تدرك إلا بركعة قبل خروج الوقت، ولهذا في الصحيح أن المواقيت كالجمعة جميع ذلك لا يدرك إلا بركعة، وكذلك ثواب الجماعة. الحنابلة يقولون في الوقت وفي الثواب وفي الجماعة تدرك بتكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام، والصحيح في جميع المسائل في الجماعة وفي الوقت وفي الجمعة أن ذلك لا يدرك إلا بإدراك ركعة. في الجماعة الركوع، إدراك الركوع في الوقت، وفي الجمعة قبل خروج وقتها لابد من ركعة كاملة. والصلاة في أول الوقت أفضل إلا العشاء الآخرة وفي شدة الحر في الظهر. الصلاة في أول الوقت أفضل، لأحاديث كثيرة سئل أي العمل أفضل صلى الله عليه وسلم فقال الصلاة على مواقيتها والصلاة لأول وقتها، ولأن في ذلك مسارعة إلى الخيرات واستفاء للخيرات. استثني العشاء الآخرة لما ثبت أنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخر العشاء إلى ثلث الليل وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، وكذلك في شدة الحر في الظهر أنه قال أبردوا للظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. طيب الإبراد، هذا الإبراد كم من الوقت؟ إذا أردنا أن نبرد بالظهر نؤخر كم عن الأذان؟
ساعة.
ساعة هذه يشتد الحر جدا. الحقيقة أن الإبراد بالظهر يكون إلى قرب العصر، إلى قرب العصر، وأما تأخير الظهر نصف ساعة أو ساعة فهذا إحرار وليس إبراد. أيوة، لكن هذا هل للإبراد أو لجمع الناس؟ على كل نجرب وشوف. طيب طيب والشرط الثالث، لأن هذا الشرط الثاني الوقت، الشرط الأول الطهارة، الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة، ستر العورة. وسيأتي بين العورة الآن. الستر يقول بما لا يصف البشرة، يعني لا يصف لونها، لا يصف لونها من بياض وسواد. طيب ما الحكم لو كان الستر يصف حجمها، يعني اللباس الضيق لو لف على عورته ثوبا يمنع اللون لكن يصف الحجم؟ هذا عند الحنابلة يكره ولكن يعتبر ساترا. هذا بالنسبة للصلاة، لو أن المرأة مسألة أخرى، لأن المرأة قالت أنا سأصلي في هذا، طيب، لكن لو قالت سأخرج في هذا، هذا محرم حتى ولو ساتر للعورة، لأن هذا في باب النظر عندنا قضية سد باب الفتنة وسد الذريعة ومنع الإثارة. إذا كانت المرأة منعت أن تضرب برجلها الأرض، فمن باب أولى أن تمنع أن تخرج بثياب تصف حجم أعضائها. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحد الصحابة، قال أمره أن تلبس تحتها غلالا، قال فإني أخشى أن تصف حجم عظامها. فعلى كل هذا ذكرت هذه الفائدة، لأن بعض الناس إذا رأى رجلا ببنطلون ضيق ربما أبطل صلاته لأنه مجسم للعورة. الحنابلة يقولون إن صلاته صحيحة، إن صلاته صحيحة من جهة إن العورة مستورة بما لا يصف البشرة، يعني لا يصف لونها. قال وعورة الرجل، يعني لو تكتب الأسئلة عندك يتوسل، وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، عورة الرجل ما بين السرة والركبة، وعليه فالسرة عورة أو لا؟ لا، والركبة كذلك ليست عورة، على مذهب العورة ما بين السرة والركبة. وهناك مجموعة أحاديث في هذا، صح منها حديث وكلها فيها مقال، صح منها حديث أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة. ومن حيث الصحة أنه هناك خلاف في الفخذ، فعندنا حديث جرحد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غطي فخذك فإن الفخذ من العورة، وهذا أيضا فيه كلامه. ويعارضه ما ثبت في الحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كاشفا حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجمهور على أن الفخذ عورة، وحديث جرهد أحوط، وحديث أنس أثبت أو أسند كما قال البخاري رحمه الله، حديث جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة أحوط، وحديث أنس في الكشف أثبت أو أسند أصح. فإذا جمعنا حديث جرهد غطي فخذك فإن فخذك من العورة مع حديث من السرة في الركبة عورة، وهو صححه الشيخ الألباني رحمه الله، فيكون الفخذ عورة وتكون العورة ما بين السرة والركبة كما ذكر المؤلف وكما هو مذهب الجمهور، وبعض الفقهاء يجعل السرة نفسها من العورة. طيب، عورة الرجل والأمة، والكلام على الصلاة وليس في باب النظر. نحن عندنا العورة عورتان، عورة في الصلاة وعورة في باب النظر، فلا يسمح للأمة أن تخرج بين الناس كاشفة ما عدا ما بين السرة والركبة. والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة، الوجه والكفين إلا وجهها وكفيها. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن لها أو أن القدمين أيضا في الصلاة ليستا بعورة، يعني خفف في مسألة القدمين. الجمهور على أن القدمين عورة في الصلاة، يجب أن تستر القدمين. هذا بالنسبة للصلاة. وأما عورة النظر فالحنابلة يقولون وأما في النظر فجميعها عورة. رجعوا إلى شرح منار السبيل، شرح دليل الطالب، نيل المآرب وغيره، ينصون على أن وخارج الصلاة، يقول هذا في الصلاة، وأما خارج الصلاة فكلها عورة في النظر، يعني حتى الوجه عند الحنابلة. وكذلك من الصحيح عند الشافعية أيضا أن الوجه عورة خارج الصلاة أيضا. وأما مذهب الحنفية والمالكية فإنهم يوجبون ستر الوجه عند فساد الزمان وعند خشية الفتنة، ولهذا يكون محصل المذاهب الأربعة أن مثل زماننا هذا يلزم المرأة أن تستر وجهها. أما الشافعية والحنابلة فلأن الصحيح أن الوجه عورة في النظر، وأما على الحنفية والمالكية فلأنهم يوجبون ستر الوجه عند خوف الفتنة. فلا تغترن ما يقوله بعض الناس لأن الجمهور على أن الوجه ليس بعورة إلى آخره. قال وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة. أم الولد والمعتق بعضها كالأمة. من هي أم الولد؟ أم الولد هي الأمة إذا آتت من سيدها بولد وتبقى رقيقة تبقى أمة إلى أن يموت الرجل فتعتق فيقولون أعتقها ولدها، يعني هي أمة لكن لما أنجبت ولدا من سيدها صارت أم ولد ولا يجوز بيعها، وإذا مات سيدها عتقت. فأم الولد التي مآلها إلى العتق ما دامت هي أم ولد قبل أن تعتق فهي كالأمة في ذاب العورة. طيب والمعتق بعضها يسمون المبعض، ما هي المعتق بعضها؟ أمة عتق بعضها، لكن أنا أبحث عن الصورة كيف يصير الرقيق مبعضا. لها ملكان. طيب وأعتق واحد جزءه. طيب هل تعلمون أنه إذا أعتق جزءه عتق عليه الجزء الآخر جبرا ودفع قيمته لشريكه، إذن كيف بقيت مبعضة؟ لا هم نعم هي ورثت مثلا أو اثنان اشتركا فيها، لكن السؤال من أعتق شركا له في عبد عتق عليه جميعه، عتق عليه جميعه، هذا نص بمعنى أن عتق النصف الآخر ولازم أن يدفع. إذن كيف وجد عندنا المبعض والمبعضة؟ يقولون إذا عجز الذي أعتق نصفه أعسر وعجز عن دفع قيمة النصف الآخر فيبقى العبد مبعضا، فيبقى مبعضا لأن ذاك عجز عن عتق النصف الآخر. طيب و الصحيح في هذه المسألة أن العبد لا يبقى مبعضا هكذا، الصحيح أنه يستسعى، يعني يقال له اذهب واشتغل وأحضر المال الذي هو قيمة نصفك الباقي، يتاح له العمل وأن يجمع المال لنفسه، هذا هو الصحيح، يستسعى عليه بقيمة نصفه أو قيمة الجزء الذي لم يعتق. قد يكون مثلا عندنا ثلاثة شركاء أعتق اثنان نصيبيهما وبقي ثلث، فيقال الصحيح في المسألة أنه لا يبقى مبعضا إلا إذا استسعي فلم يأتي، إنما يستسعى أن يقال اذهب واعمل وهات قيمة ما بقي منك. إذن هذا حتى نتصور كيف يكون مبعضا. وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة، كالأمة أي في العورة أي ما بين السرة والركبة. ومن صلى في ثوب مرصوب أو دار مرصوب لم تصح صلاته. من صلى في ثوب مرصوب، المقصود ثوب يستر عورته، يعني بخلاف ما لو كان المرصوب خارج العورة مثلا عمامة أو شراب مرصوب، إنما متى تبطل صلاته عندهم؟ إذا كان الستر المرصوب يستر به عورته. من صلى في ثوب مرصوب، وكلمة ثوب نبهت عليها عند الفقهاء يقصدون بها ليس الثوب ليس القميص إنما هو القماش، قطعة القماش هذه تسمى ثوبا قبل تفصيله. وكان الناس يعيشون هكذا وكانوا يلتحفون بثوب، يلف نفسه بثوب يجعله إزارا أو كان كبيرا التحف به. من صلى في ثوب مرصوب أو دار مرصوبة أو أرض مرصوبة المذهب لم تصح صلاته، وهذا من مفردات المذهب، يعني الجمهور على صحة الصلاة، وسبقت الإشارة إلى أن الراجحة صحة الصلاة مع الإثم، عليه إثم غصبه وله أجر صلاته. والذهب مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة. الذهب مباح للنساء كما قال النبي، سيذكر الحديث، قال لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم، حل لإناثهم. لكن يقول إلا عند الحاجة، يباح الذهب للرجل عند الحاجة. ما هي الحاجة؟ ما مثال الحاجة؟ نعم، مثل حديث عرفجة رضي الله عنه لما قطعت أنفه وأنتنت، وضع لها فضة فأنتنت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، أن يضع مكان الأنف قطعة من ذهب، لأن الذهب لا يصدع. إذن هذه الحاجة، هي ليست ضرورة، يعني هو لن يهلك، لكن هذه الحاجة. طيب، وأيضا الحرير، نعم، وسن الذهب، يعني لو فرض أنه لا حل إلا بالذهب، لكن الآن أصبحت حلول في الذهب. لا، تزيين للرجل لا يجوز، تزيين للذهب لا يجوز. وأنا أقول أن السن لا نحتاج فيها للذهب، أن يوجد الآن السن بأنواع كثيرة. قال: ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك. إذا اشترط في الرجل ويقصد صلاة الفريضة وليس النافلة، هذا هو المذهب، أنه يجب ويشترط في صلاة الفريضة أن يستر أحد العاتقين. إذا لما يقول الحنابلة أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، يقولون إلا أنه في صلاة الفرض يجب أن يستر مع ذلك أحد عاتقيه، يعني الكتف وما بين الكتف والرقبة، هذا العاتق يجب أن يستر أحد عاتقيه في صلاة الفرض، وإلا فلا تصح صلاته. هنا يقول لك: من صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه وإلا لم يجزئه. طيب، من أين أخذوا هذا؟ من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لكن رخصوا في النفل حنابلة. الجمهور على أن ذلك لا يجب ولا يشترط، وتصح الصلاة بدون ستر العاتقين، ومذهب الجمهور أرجح. لماذا أرجح؟ لحديث جابر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال له: إن كان ضيقا فاتزر به، وإن كان واسعا فالتحف به. إن كان ضيقا، الثوب قطعة صغيرة، فاتزر به، يعني اجعله إزارا، وهذا دليل على كشف العاتق، كشف العاتقين. إن كان واسعا فالتحف به أو خالف بين طرفيه، يعني يستر الجزء الأسفل ويرفع القماش ويستر العاتقين. وهذا حديث متفق عليه. والحديث الأول أيضا متفق عليه: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. إذن الراجح في هذا، إذا لا يصلي الرجل سيحمل النهي على الكراهة، لا يصلي الرجل يحمل النهي على الكراهة لحديث جابر: كان ضيقا فاتزر به، وإن كان واسعا فالتحف به. خلي الأسئلة بعد. طيب، عدد
صلاة حائل في الخمار دي مش موجودة في الطبال عندك بخمار صلاة حائل ديش النبي اللي هو في المسألة
عندكم هذا؟ ها؟ كيف؟ في موضع؟ بعد: والحرة عورة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. إيه؟ اقرأ لحديث. ما عندي هذا في المسألة.
عندنا هنا المقصود بحائض إلا بخمار.
وين هذا؟ وين الجملة؟ الشرح يا أخي.
الشرح بس بخمار، إحنا عايزين تفسير بخمار.
الله يهديك. كيف تقول ما عندكم وعندي وأنت تقرأ من الشرح؟ طيب، آخر السؤال لآخر الدرس. ثم يقول، يعني هذه حيلة يحتال علينا، فهداك الله. فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، يعني ما وجد شيئا يضعه على عاتقه مع العورة فيكتفي بماذا؟ ستر العورة. فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها. فإن لم يكفي جميعها يعني عنده قطعة قماش لا تكفي ستر العورة من السرة إلى الركبة، فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين، ستر الفرجين لأنه يسمى هذه العورة المغلقة أو السوءتان. فإن لم يكفيهما جميعا ستر أحدهما. بعض يقول يستر الدبر أنه أفحش، بعض يقول بالعكس يستر القبل لأنه يواجه به القبلة. هنا المؤلف يقول يستر أحدهما. فإن عدم الستر بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود. إن عدم الستر، هذه يسمى صلاة العريان، ليس عنده ستر، فماذا يفعل؟ قالوا يصلي جالسا يعني تخفيفا لقضية يعني انكشاف العورة، يصلي جالسا ويومئ بالركوع وهو جالس، يومئ بالركوع والسجود يعني يخفض رأسه، ليس الرأس فقط، وينحني بظهره. وهذا واضح في كتب الحنابلة أن الإماء لا يكون بالرأس فقط كما يظن بعض الفضلاء، إنما الإماء يومئ بالركوع يومئ بالسجود يحمي ظهره، يحمي ظهره في الركوع إماء ويجعل السجود أخفض منه. طيب، نحن قلنا في القواعد الفقهية إن الميسورة لا يسقط بالمعسور، ونقلنا عن السكري في الأشباه والنظائر أن بهذا القاعدة احتج أصحابنا الشافعية على الحنفية وقالوا لماذا يصلي، طبعا هما ذكر الحنابلة لكن نقول هذه حجة على الحنابلة أيضا. قالوا الشافعية طيب هذا فقد السترة لكن يستطيع القيام، فلما نسقط عنه القيام؟ القيام ركن وستر العورة شرط، وهذا عدم السترة معذور في ستره. الميسور لا يسقط بالمعسور، يجب أن يصلي قائما. ولهذا اختار الشيخ السعدي رحمه الله أنه يجب القيام، يجب القيام. واختار الشيخ العثيمين رحمه الله أنه إن كان حوله أحد صلى جالسا، وإن كان منفردا صلى قائما. إذا المذهب أنه يصلي جالسا أي وجوبا. شوفوا التعبير الفقهاء لما يقول لك فإن عدم الستر صلى جالسا أي وجوبا، الأصل في هذا التعبير هي الوجوب. إذا أراد أن يجوز قال جاز استحب، لكن هذا عبارة للوجوب. اختار الشيخ ابن عثيمين نعم أين جاز؟ بعدها عفوا، يعني الآن صلى جالسا أي وجوبا هذا الأصل، لما أراد يستثني الآن أو لما أراد أن يخالف قال لك وإن صلى جالسا وإن صلى قائما جازا. لو ما أتى بجملة هذه كان يجب أن يكون الصلاة جالسا. اختار الشيخ السعدي رحمه الله وجوبا أن يصلي قائما، واختار الشيخ العثيمين التفصيل إن صلى وحده صلى قائما وجوبا، إن صلى والناس يرون أحد يراه صلى جالسا. المؤلف يقول وإن صلى قائما جازا لأنه معذور، معذور في انكشاف عورته. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. يعني هذا الرجل ليس عنده إلا ثوب نجس، والفرض أنه لا يستطيع تطهيره، عنده ثوب نجس ولا يستطيع غسله، ليس عنده ماء مثلا، فماذا يعمل؟ قال يصلي في الثوب النجس. أيضا ليس عنده إلا مكان نجس، يعني عياذا بالله حبس مثلا في مكان نجس وصلى في هذا المكان ولا يعيد. ابن قدامة هنا أتى بالراجح واختياره راجح، وإلا فالمذهب أنه يصلي في الثوب النجس ويعيد، حتى ستجد هذا في زاد المستقبل رأيك، يصلي في الثوب النجس ويعيد، المذهب أنه يعيد. والقول الثاني وهو الراجح أنه لا يعيد، لا في الثوب ولا في المكان، لكن المذهب يفرق بين الثوب والمكان، يكون في الثوب يعيد. إذن هذا الشرط الثالث كان في الكلام على ستر العورة. لو شفت الشاحن كده، الشاحن طيب الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه، الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته. إذن يشترط الطهارة من النجاسة في ثلاثة أشياء: البدن والثوب والبقعة، في ثوبه وبدنه وموضع صلاته. البقعة، وتعبير دقيق موضع صلاته، يعني لا نشترط طهارة الغرفة كلها، موضع صلاته طهارة البدن. ويستدل لذلك بالقول تعالى وثيابك فطهر، إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه. ونحوه مثل ماذا؟ كما سبق يسير المذي، يسير المذي سبق، ويسير القيح والصديد يعفى عن اليسير هذا. طيب، وسبق أن اليسير عندهم الذي لا يفحش في نفس الإنسان. وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها، ما كان يعرف أن الثوب فيه نجاسة أو النعل فيه نجاسة، أو علم بها ثم نسيها، كان يعلم أن الثوب فيه نجاسة وقال عند الصلاة سأغيره، قال فصلاته صحيحة، وهذا هو الراجح ولكن ليس المذهب. هذا أيضا المسائل التي خالف فيها ابن قدامة أو خولف فيها، يعني المتأخرون اعتمدوا أن من صلى أن هذا لا تصح صلاته وعليه أن يعيدها، يقولون عليه أن يعيدها. إذن وهذا الذي ذكره صحيحا، من جهل النجاسة في ثوبه أو علمها ثم نسيها، أو جهل حكمها، جهل عينها أو جهل حكمها، أو علمها ثم نسي أن يزيلها، كل هؤلاء صلاتهم صحيحة. والدليل حديث نبينا صلى الله عليه وسلم حينما خلع عليه بالصلاة وخلع الصحابة نعاله، ثم أخبره أن جبريل أخبره أن في نعليه قدرا. ما الدليل؟ ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ نعم، أتم الصلاة ولم بنى على صلاته ولم يستأنفها. لو كان الجزء الأول باطلا، الجزء الذي لم يعلم فيه بالنجاسة باطلا، للزم أن يعيد الصلاة. فلما أتم صلاته علمنا أن هذا معذور، الذي لم يعلم بنجاسة ثيابه أو شيء مما هو عليه معذور. فكلام ابن قدامة موافق للقول الراجح. يقول من يحمل طفلا، طيب هذا يعني ماشي معنا الأسئلة في النهاية، لكن من يحمل طفلا، من يحمل طفلا، طبعا هم يقولون النجاسة في معدنها غير مؤثرة، بدليل أن الإنسان نفسه بداخله نجاسة، وإذا حملت طفلا وبداخله نجاسة طبعا قطعا بداخله فلا شيء. لكن ما الحكم لو حملت طفلا وهو يلبس الحفاظات هذه وفيها نجاسة؟ هذه المسألة، يحمل طفلا يلبس الحفاظات بها نجاسة، هذا يعتبر المصلي هنا حاملا للنجاسة ولا تصح صلاته، يعتبر حاملا للنجاسة. وعليه فلا تحمل الأم ابنها في الصلاة إذا كان عليه نجاسة، لا تحمله في الصلاة. وأنا ماذا قلت؟ طيب، قال وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته. إن علم بها في الصلاة، إن علم بالنجاسة وهو في الصلاة أزالها وبنى على صلاته، يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، رجل وهو يصلي تذكر أن في جيبه منديلا نجسا أو في جيبه قارورة بول مثلا، عين التحليل بول أو غائط، كان قد نسيها وهو في الصلاة، ماذا يفعل؟ يمسكها ويلقيها في الأرض أو بعيدا عنه، أو كان على ثيابه شيء نجس يخلع الثوب كله، يجوز أن يخلع الثوب في صلاته. الحنابلة لا يشددون جدا في مسألة الحركة، يعني يقولون كما في الزاد ويباح له لبس الثوب ولف العمامة. طبعا قضية يباح ليست قضية الخشوع، يعني الخشوع هو أتم وأكمل، الإنسان لا يفعل هذا، لكن هنا هذا لمصلحة الصلاة. ولكن الحنابلة معتدلون في مسألة الحركة، معتدلون لأنكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة في الصلاة، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، وفتح الباب لعائشة فقال الثمن وفتح الباب لعائشة رضي الله عنها. لو سقط عليه نجاسة يزيلها في الحال، إن استطاع أن يزيلها يخلع الثوب، إذا لم يستطع أن يزيلها فلا بد أن يخرج من صلاته ليزيلها. قال والأرض كلها مسجد، هنا يتكلم عن مواضع الصلاة، الأرض كل عن المواضع التي نهي عن الصلاة فيها، والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام ومواضع أخرى سيذكرها الآن. أما المقبرة والحمام ففيهما حديث صحيح، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، هذا حديث رواه أبو داود والترمذي وأحمد، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فلا تصح الصلاة في المقبرة إلا صلاة الجنازة، استثني صلاة الجنازة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، صلى على القبر لما ماتت المرأة التي كانت تقوم المسجد تنظف المسجد، قال دلوني على قبرها فصلى على القبر. إذن تصح الصلاة في المقبرة على الجنازة فقط، ولا تصح الصلوات الأخرى إلا المقبرة والحمام. المقصود بالحمام عندهم ليس مكان الخلاء، هذا غير وارد، إن المقصود بالحمام المكان الذي يستحم فيه، الحمامات القديمة، حمامات البخار وغيرها، أماكن استحمام الناس. لماذا؟ الحمام هذا مظنة كشف العورات والتساهل في ذلك، نظر الإنسان لعورة غيره وكشف الإنسان لعورته، والحنابلة يقولون يجوز دخول الحمام إذا أمن الكشف أو النظر، ليس فقط إذا أمن الكشف، يعني لا يكشف وأيضا لا ينظر، أما إذا ذهب وهو لا يأمن أن ينظر لعورات الناس حرم عليه الدخول، وهذا يقاس عليه الذهاب إلى الشواطئ، إذا كنت لا تأمن أن تنظر لعورات الناس حرم أن تذهب، لأن هذا أوجب على نفسه إنكارا وليس بمنكر، وسيقع في الحرام أيضا. طيب، إلى المقبرة والحمام عرفنا عندنا نص في هذا. قال والحش، الحش هو الكنيف، مكان قضاء الحاجة. طبعا ما سيأتي هو مذكور. طيب، المؤلف اختصر المسألة هذه. الحش واضح أنه لا يجوز الصلاة فيه، الحش مكان حضور الشياطين ومكان النجاسات. وأعطاني الإبل، أعطاني الإبل يعني الأماكن التي تأوي وتقيم فيها الإبل، وهذا أيضا للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة أن أصلي في مرابض الغنم، قال نعم، أصلي في مرابض الإبل، قال لا. طيب، ما الفرق، ما الفرق بين الإبل والغنم؟ نعم، طيب، ما علاقة هذا بالصلاة في مرابضها؟ يعني بول الإبل وروثها ما حكمه؟ طاهرا. اسمع ما اسمع كيف. طيب ما علاقة هذا الصلاة في مرابطه هنا؟ طيب المهم لا نتصور الفرق في الطهارة. طهارة بول الغنم وروزه كطهارة بول الإبل وروزه، لكن قالوا الإبل ممكن من طبعها الهياج والغضب لما ذكرتم أنها مخلوقة من الشياطين، لكن فيمكن أن تنفلت على المصلي أو تؤذيه فمنع الإنسان من الصلاة في أعطان الإبل، منع من الصلاة في أعطان الإبل، أو لأنها تحدوها الشياطين ويكون معها الشياطين أيضا فمنع الإنسان من الصلاة في أعطانها. وسكت المؤلف عن مواضع أخرى وقد أحسن في ذلك، لأن الحنابلة يعتمدون في المذهب على حديث ضعيف فيه النهي عن مواطن أخرى ظهر الكعبة، على ظهر الكعبة و نعم وجوف هذا، لكن الحديث فيه ظهر الكعبة، وأيضا فيه حديث فيه ظهر الكعبة، وهم طبعا يضيفون ظهر الكعبة وجوف الكعبة ويقولون أسطحة هذه الأماكن كهي في الحكم، يعني سطح الحمام ما حكمه؟ المذهب يقول لا تصح الصلاة به، والراجح تصح. سطح الحمام حمام مستحم. طيب وسطح الكنيف أيضا أو الحش، سطح الكنيف يصح الصلاة فيه. إذا في المذهب أن أسطحة الأماكن المنهي عنها كهي، أي كهي في الحكم، والراجح لا، والراجح أن. طيب ما الحكم، ما حكم صلاة الفريضة في جوف الكعبة؟ المذهب أنها لا تصح، لا تصح الفريضة في جوف الكعبة ولا في فوق سطحها أيضا. قالوا فوق سطحها لا تصح لأنه لا يستقبل شيئا منها، وتصح إذا وقف عند الطرف واستقبل شيئا منها، لكن لا تصح عنده الصلاة في جوف الكعبة إلا النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي داخلها إلا النافلة. وطبعا الآن يمكن أن تصلي داخل الكعبة إما حقيقة أو داخل الحجر الذي يسميه الناس خطأ حجر إسماعيل، لا يسمى حجر إسماعيل لأن إسماعيل ليس له علاقة بهذا. إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام بنيا الحجر جزءا من الكعبة، إنما قريش هي التي أخرجت الحجرة عن الكعبة لما قصرت نفقتها الحلال عن بناء الحجر. طيب اختار الشيخ العثيمين رحمه الله صحة صلاة الفريضة داخل الكعبة، اختار صحة صلاة الفريضة داخل الكعبة لأنه لم يصح الحديث في النهي عن الصلاة على سطح الكعبة أو في جوف الكعبة. إذا صلى داخل الكعبة يتوجه في أي جهة؟ يتوجه إلى أي جدار منها؟ يتوجه إلى أي جدار منها؟ الشرط الخامس استقبال القبلة، استقبال القبلة طارعة الطريق. نعم هذا جزء من الحديث الضعيف، طارعة الطريق ذكر في الشرح الحديث قارعة الطريق. نعم والصواب والراجح صحة الصلاة في قارعة الطريق، صحة الصلاة في قارعة الطريق لأن الحديث ضعيف، لأن الحديث ضعيف. طيب من أين أتيتم الحديث هذا؟ الشرح؟ سبحان الله وقارعة الطريق. طيب حش وأعطان الإبل وقارعة الطريق، يعني أكثر نسخ معكم هكذا؟ ها؟ ومحجة الطريق، من حجة يعني أيضا نفس القارعة يعني وسط الطريق. الصحيح جواز هذا أحد المواضع التي في الحديث الضعيف. طيب الشرط الخامس استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه. استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة إلا في النافلة على الراحلة، أما لو نزل على راحلته لا بد أن يستقبل في النافلة على الراحلة. وهل يلزمه في النافلة على الراحلة أن يكبر للتحريمة مستقبلا ثم يمشي باتجاهه؟ من الحنابلة من يلزم بذلك، يقول يلزم، يقول يلزم أن يكبر للتحريمة ثم يسير في طريقه. والصحيح أنه لا يلزم، يجوز للمسافر على الراحلة، وهذا يعني أنه في الحضر لا يفعل هذا، يعني في النافلة ولو كان على راحلة وفي الحضر فإنه لا بد أن يستقبل القبلة. إذا استثنى من؟ استثنى
سلام الله عليه وسلم. حسن هروحكم يا شباب؟
لا روح،
نحن نوقف على الظهر.
طيب خلاص،
نروح الظهر حوالي 3 ساعة، إذا كان فيها فائدة نعطيها. مش
لا
مش حسن
يعني
لا
يعني
يدور
لو يفضل
الظهر
5
دقايق كده. صلي برا.
اه صلي. ماشي
طيب
ان شاء الله.
طيب يقول هنا إذا استقبال القبلة شرط صحة إلا في هذه الحالة، متنفل في سفر على راحلة، كل هذه الأوصاف والقيود مطلوب. استقبال القبلة والعاجز عن الاستقبال إلا في النافلة. طيب من وسهل، والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه. رجل عاجز عن استقبال القبلة لخوف، يخاف أن يصلي القبلة، مثلا في هناك عدو في عكس القبلة فلا بد أن يتجه إليه، أو لغير خوف، مثلا يطارده سبع أو سيل. المؤلف رحمه الله يقول استقبال القبلة معنى كلامه أن استقبال القبلة في الفريضة شرط فيباح أو يعذر إذا كان لخوف أو غيره كمن حبس إلى غير القبلة قيد إلى غير القبلة أو كان يهرب من سيل أو نار أو سبع. وأيضا في هذا العصر نقول يجوز أن تصلى الفريضة على في القطار وفي السفينة وفي الطائرة إذا كان الإنسان سيصليها كاملة فهذا لا إشكال فيه، يعني في السفينة تستطيع أن تصلي بقيام وقعود وسجود، وكذلك في القطار ونعم نحن نقول إذا أمكن فعلها تماما فإذا لا إشكال. إذا كان سيخل بشيء منها يعني باستقبال القبلة أو بالركوع أو بالسجود فهنا نقول لا يجوز إلا في حالة أن لا يمكن جمع الصلاة إلى ما قبلها أو إلى ما بعدها وسيخرج الوقت، فهنا يتعين أن يصليها كيفما استطاع. إذن الصلاة في الطائرة أو في القطار أو في السفينة فيها تفصيل، إن كان يستطيع أن يؤديها كما هي مستقبل القبلة بأركانها فلا كلام يصلي ولا نشترط شيئا، إن كان لا يستطيع ولابد أن يخل بشيء كاستقبال القبلة أو يترك القيام أو يترك السجود فنقول إنه لا يجوز إلا إذا لم يمكن جمع الصلاة التي يجوز جمعها كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، إذا لم يمكن الجمع وكان الوقت سيخرج فإنه يصلي كيف ما استطاع، يصلي جالسا يومئ بالركوع والسجود، يصلي في غير اتجاه القبلة فهو معذور في ذلك. وهنا سؤال، أيهما أولى، أن يصلي على هذه الصفة جالسا مثلا في الطائرة بلا ركوع أو يومئ بالركوع والسجود هذا أولى، أم يجمع في الحضر قبل أن يركب الطائرة؟ يعني لو كان المطار في الحضر ودخل وقت الصلاة ولا يجوز الجمع في الحضر، دخل وقت الصلاة والمطار في الحضر ويعلم أنه لو ركب الطائرة فإنه مثلا لن يصل إلا بعد المغرب، فسيضطر للصلاة في الطائرة التي يغلب على الظن أنه لا يستطيع أن يصلي فيها صلاة على وفق الشروط والأركان، فإن هذا الأولى في حقه أن يجمع في الحضر دخل وقت الصلاة ليس قبل الصلاة، أن يجمع في الحضر لأن الجمع في الحضر يجوز لرفع الحرج والمشقة كما سيأتي معنا إن شاء الله قريبا في باب الجمع. قال رحمه الله: وما عداهما، ما عدا من ومن، ما عداهما لا تصح صلاته، ما عدا المتنفل إلى آخره والمعذور العاجز عن استقبال لخوف، ما عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة. ثم بين ما معنى الاستقبال، فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها، القريب من الكعبة الذي يستطيع رؤيتها يجب أن يتجه إلى عينها ويستقبلها بجميع بدنه وليس بجانب وجهه أو بجانب بدنه، وبعض الناس إذا كان في الحرم لم ينتبه وأصبح ينحرف قليلا عن القبلة وهذه لا تصح صلاته، يجب أن يتجه بجميع بدنه إلى عين الكعبة. وإن كان بعيدا فإلى جهتها، إلى جهة الكعبة، الجهة واسعة في الحقيقة، الجهة واسعة، فما بين المشرق والمغرب قبلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حق أهل المدينة، أهل المدينة الكعبة أو مكة إلى جنوبهم أسفلهم، فما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا معنى السعة، ولا تبطل صلاته إلا إذا انحرف عن هذه الجهة، ولو طبقنا بالرياضيات يعني يكون متاحا له إلى الزاوية 45، للزاوية 45 من الجهتين، ما بعد انحراف ما بعد 45 درجة يكون قد ترك الجهة في الحقيقة واتجه إلى جهة أخرى، ولكن لا يقول أحد يعني تعالى وانحرف هكذا، لكن هذا يفيدنا في أن بعض الناس يسأل خاصة في الغرب اكتشفوا أن المسجد منحرفا عن القبلة، منحرف عن القبلة 10 درجات 15 درجة، فنقول صلاتكم صحيحة، صلاتكم صحيحة. من كان بعيدا عن القبلة ففرض إلى جهتها، والدليل على صحة الصلاة إلى الجهة صحة صلاة الصف الطويل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقبلة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلة توقيفية لأنه هو الذي بنى المسجد صلى الله عليه وسلم، فكوننا نصحح صلاة الصف الطويل فنحن نجزم بأن الصف الطويل أطرافه البعيدين أطرافه البعيدون عن مسامتة ومواجهة الكعبة يصلون إلى عين الكعبة أو إلى الجهة، يصلون إلى الجهة، ولو كان استقبال عين الكعبة فرضا على البعيد لما صحت صلاة أطراف هذا الصف، وبالإجماع صلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة، هذا دليل أيضا على أن الفرض استقبال الجهة وليس العين، هذا بالنسبة للبعيد. ثم قال رحمه الله: وإن خفيت القبلة في الحضر سهل واستدل بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة. لماذا عليه الإعادة؟ لأن القبلة في الحضر وفي بلاد المسلمين لا يمكن أن تخفى، إنما تخطئ فيها إذا لم تسأل أو إذا سألت غير ثقة، وبعض الناس يستهين إذا ذهب إلى مدينة جديدة أو إلى فندق صلى بنهض اجتهادي، هذا ليس اجتهادا، هذا اجتهاد ناقص. إنما تسأل المسلمين وستصل إلى معرفة القبلة. واستدل بالمحاريب، المحاريب علامة صحيحة، فإن أخطأ فعليه الإعادة. قال وإن خفيت في السفر، في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه. في السفر أمر أصعب، ولكن مقصود بالاجتهاد معرفة القبلة بعلاماتها وليس مجرد التخمين. ويستدل على القبلة بالشمس وبالقمر وبالنجوم والقطب وباتجاه مياه البحار والأنهار واتجاه الجبال، هناك علامات يذكرها الفقهاء ينبغي أن تتعلم لمعرفة القبلة. وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه، إن اختلف مجتهدان لم يتبع، أنا أعتقد أن اتجاه النيل هو اتجاه القبلة هنا، ويقولون إلا نهر العاصي، نعم وليس شرطا، لكن وليس شرطا، لكن المهم أن الفقهاء يذكرون من ضمن العلامات اتجاه المياه، لاحظ اتجاه المياه وما نعم نعم لا أنا أعرف أنه يختلف يعني، لكن في الجملة هذا صحيح، في جملة الأنهار على كل هناك علامات، وإذا جمعت علامة مع علامة وصل الإنسان إلى الصواب. إن اختلف مجتهدان، شرط أن يكون مجتهد بالعلامات ليس بالتخمين والظن، إن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه. ويتبع الأعمى والعامي، نحن من العوام، نحن العوام، العامي هو الذي لا يعرف أدلة القبلة، يتبع العامي أوثقهما في نفسه. هو يعني كل قوم فيهم عوام، يعني في عامي عن الكتابة والقراءة، وفي عامي عن علم كهذا. ويتبع الأعمى والعامي الذي لا يعرف أدلة القبلة يسمى عامي هنا، يتبع أوثقهما في نفسه. إذا وجد مجتهدين يختار ويتبع أوثقهما في نفسه. الشرط السادس النية، النية للصلاة بعينها، لا بد من نية الصلاة المعينة. ما معنى نية الصلاة المعينة؟ يعني لا يكفي أن تكون نيته صلاة الفرض في هذا الوقت أو فريضة الوقت، إنما لابد أن يعينها، هل هي ظهر عصر، يعينها بقلبه، النية محلها القلب. إذن يشترطون نية الصلاة المعينة هكذا أن تعين الصلاة، ولا يكفي أن ينوي فرض الوقت. يعني أحيانا الإنسان يقوم النوم مثلا ويدخل الصلاة مع الجماعة وفي نيته الفرض الحاضر، هذا الفرض الموجود، ولم يخطر ببالي هل هو ظهر أو عصر، فلا تصح صلاته على المذهب، فلا تصح صلاته على المذهب. وعلى الراجح والله أعلم أنه يكفي أن ينوي الصلاة، صلاة الوقت هذه، وثم يتبين أنها ظهر أو عصر. ولكن الحنابلة لا يشترطون نية الفرض ولا نية الأداء ولا نية القضاء ولا نية الإعادة، لا يشترطون هذا، إنما يشترطون نية الصلاة المعينة، عين أنها ظهر، ولا يشترط أن تعين هل هي الحاضرة أو الماضية. نية الصلاة بعينها، ويجوز تقديمها أي النية على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها. يعني لا يشترطون أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، بل يجوز قبلها بزمن يسير ما لم تفسخ النية. إذا فسخت النية ويعني قلت لم أصلي الآن مثلا سأؤخر الصلاة، هذا فسخ للنية، فلا بد بعد ذلك أن تنوي مرة أخرى. قال طبعا في هذه النيات مسائل أخرى مذكورة في كتب الحنابلة، يعني مثل أنه يجوز أن يغير الإنسان النية،
يجوز أن يغير بلسان النية
أن يقلب نعم داخل الصلاة، وإن قلب نية الفرض إلى نفل في وقته المتسع جاز. هذه مسألة مهمة، أنه يمكن يكون يصلي الفرض فيقلب النية إلى نفل إذا كان الوقت متسعا، يجوز هذا لا سيما إذا كان لمصلحة. مثلا أنت تصلي الآن الفرض وحدك، ثم رأيت جماعة أو سمعت أو علمت أن الجماعة تصلي، فيجوز أن تقلب إلى نفل وتسلم بعد ركعتين ثم تدخل مع الجماعة. وهنا مسألة مهمة أيضا، لو أن والدتك نادتك دعتك وأنت في الصلاة، إن كنت في النافلة ماذا تعمل؟ تخرج وتجيبها، وتعلمون ما في حديث جريج العابد ودعاء أمه عليه. وإن كنت في فرض فلا يجوز أن تقطع الفرض، لكن بهذا تستطيع تقلب الفرض إلى نفل وتقطع النفل، تقلب الفرض إلى نفل وتقطع النفل. أيضا في مسألة النية كما في الزاد يقول: وإن فرد مؤتم بلا عذر بطلت. وبعذر لا تبطل. ما معنى إن فرد مؤتم؟ إن فرد مؤتم يعني فارق الجماعة بالنية، هو في مكانه انفرد، وهذا جائز إذا كان لعذر. وهذه مسألة مهمة، يعني رجل مؤتم يستطيع أن يتحول إلى منفرد ينوي الانفراد ومفارقة الجماعة. نفرض مثلا أن رجلا على سفر والقطار سيتحرك الآن، ودخل الجماعة وصاحبنا بدأ يصلي بسورة طويلة، فماذا يفعل؟ هنا هذا عذر، عذر ينوي الانفراد ويكمل بنفسه. ما الدليل على ذلك؟ حديث معاذ. نعم، حديث معاذ لما أطال بالناس، هو كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بقومه، فأطال بالناس، وفي رواية بدأ بسورة البقرة، فأحد الصحابة أكمل وحده، يعني فارق الجماعة نوى الانفراد وصلى وحده ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال لمعاذ: فتان من أنت يا معاذ، من أمن بالناس فليخفف فليخفف انتبهوا فليخفف. لكن معاذ كان يصلي بالبقرة وليس بشمس الضحى. هذا من الأحاديث التي يعلمها الخاصة والعامة. نعم، العبرة بحال المصلين، لكن الضحى أو الشمس أيضا يعني سهلة. نتكلم عن طيب، نحن نتكلم الآن عن مسائل تحويل النية، لأن مسائل مهمة مثل هذا. نعم، مثل هذا السؤال تقول إنه كان يصلي العشاء وهو في العشاء تذكر أن عليه المغرب، هل يجوز أن يتحول بالنية؟ لا يجوز، لا يجوز، إنما يكمل العشاء ثم يأتي بالمغرب. لكن مسائل النية مسائل جميلة ومهمة. الآن نحن عرفنا أن المنفردة أن لا تبطل، تبطل الصلاة العشاء، وتبطل صلاة المغرب أيضا، تبطل الصلاتان. إن تحول بالنية من عشاء المغرب بطلتا، هذا نص عليه الحنابلة، بطلتا لأنه قطع العشاء، وبطلت المغرب لأنه لم ينويها قبل تكبيرة الإحرام، لابد أن يقطع وينوي ويكبر. طيب، مسائل التحول، الآن قلنا مأموم يتحول إلى منفرد لعذر يجوز يفارق الجماعة. طيب، مأموم يتحول إلى إمام يجوز؟ مأموم يتحول إلى إمام يجوز في الاستخلاف، يعني الإمام أراد أن يخرج لعذر، يعني غلبه الحدث مثلا فيستخلف، تحول المأموم إلى إمام، والحنابلة يجوزون
طبعا الحنابل عندهم في المذهب انه لا استخلاف، لكن ويقولون تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام، والراجح خلاف ذلك، الراجح أن صلاة المأموم صحيحة وأنه يجوز الاستخلاف، لكن الحنابلة يجوزون صورة من تحول المأموم إلى إمام، وهي صورة جميلة، إذا دخل مسبوقان الصلاة فلما سلم الإمام يجوز أن يكون أحدهما إماما للآخر، فهنا تحول من مأموم إلى إمام. لكن قولهم يجوز لا يعني أن هذا يستحب، يعني نحن لا ندعو الناس إلى هذا، لكن هذه صورة جائزة أنه يتحول المأموم إلى إمام. أيضا نحن عندنا طيب، هل أن تحول المأموم إلى إمام وتحول المأموم إلى منفرد؟ طيب تعالوا إلى الإمام، هل يجوز أن يتحول الإمام إلى مأموم؟ وهل يجوز أن يتحول الإمام إلى منفرد؟ يجوز أن يتحول الإمام إلى مأموم كما فعل أبو بكر وهو يصلي بالناس، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم إماما. وعندهم شيء جميل الحنابلة خذوه الفائدة، يعني خاصة الإمام الراتب مهم له هذا، يقولون وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. إمام الحي تأخر فأحرم النائب، فجاء إمام الحي فيقول وخر وخر كذا يشير إليه، فيتأخر النائب ويعود مؤتما، ويكون الإمام من؟ إمام الحي، لأن إمام الحي أو إمام الراتب هذا له شأن، له شأن الشريعة نعم، وينتظر في الصلاة، ويقول مستحب أن يرسل إليه إذا تأخر تعالى وينتظرونه، ومن حقه إذا جاء يؤخر هذا الذي تعدى على مكانه. إذن أصبح الإمام اللي هو النائب عاد مؤتما، إذن تحول من إمام إلى مأموم. طيب هل يجوز يتحول الإمام إلى منفرد؟ نعم، لو مشى المصلون كان يصلي بشخص واحد، لا ليس لو مشوا، كان يصلي بشخص واحد وأحدث المأموم، أحدث المأموم، فهنا تحول الإمام إلى منفرد. طيب بقيت حالات المنفرد، المنفرد يتحول إلى إمام وإلى مأموم، هل يجوز تحول المنفرد إلى إمام؟ الصواب نعم، يعني جاء إنسان وقف إلى جوارك وأنت تصلي فتنوي الإمامة به وتكمل، هذا سواء كنت تصلي الفرض أو النفل، الفرض واضح، والنفل أيضا لأنه يجوز على الصحيح إمامة المتنفل للمفترض، بدليل حديث معاذ رضي الله عنه كان يصلي بقوم الصلاة مرة ثانية، هي نفل في حقه. إذن نحن نتكلم عن من الآن؟ عن المنفرد يصير إماما بالنية، وأيضا هل يصير المنفرد مأموما؟ هل يصير المنفرد مأموما؟ سورة تستطيع أن يتحول بالنية يصير عضوا فيها فردا منها، جوز الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا العمل، وقلت أن هناك شيء آخر ممكن يقلبها إلى نفل ثم يقطع النفل ثم يدخل مع الجماعة، هل هناك صورة أخرى في هذا؟ منفرد يتحول إلى مأموم، منفرد يتحول إلى مأموم. طيب على كل هذه كم صورة؟ ستة، ست صور، كل شخص يتحول إلى صفتين. يتحول من نافلة إلى فريضة، هل يجوز يتحول من نافلة إلى فريضة داخل الصلاة؟ لا يصح، ولا من فرض إلى فرض، لا يصح، يبطل الفرضان معا.
يتحول شيخ من منفرد إلى جماعة التي أقيمت يبني على ما صلى، لأنه صلى
طبعا طبعا، إذا قلنا يتحول المنفرد إلى مأموم في جماعة قريبة منه فلابد أن يراعي هو عدد ركعاته، وهكذا المستخلف، وهكذا كل الحالات هذه لابد، فمثلا لو كان قد صلى ركعة وحده ثم دخل مع هؤلاء في العشاء وهم يصلون أربعة، فإنه إذا وصل إلى الثالثة فقد تم له أربع ركعات، ويكون مخيرا بين أمرين، بين أن ينوي المفارقة فيتشهد ويسلم وحده، وبين أن يثبت مكانه حتى يجلس الإمام ويتشهد ويسلم الإمام فيسلم بعده.
يحبس الصلاة حتى
ما أنا أقول يخير بين الأمرين. طيب ممكن عنده مصلحة يقوم ويمشي. طيب باب آداب الماء